بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحيي الأخ الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام عليكم.
أحب قبل أن أبدأ بالجواب أن أعيد تنظيم الأبحاث بشكل نستجلي به الخطوات التي ينبغي أن تتبع ليكون البحث مهندسا إن صح التعبير، حتى لا يحصل ارتباك في أذهان الإخوة والأخوات. أولا، نحن في باب العقيدة وفي باب الحوادث التي لها صلة بالعقيدة والتي يترتب عليها وظائف شرعية، أحكام تكليفية إلزامية من قبيل وجوب وحرمة. ذكرت قبل عدة حلقات منهجنا في الأدلة التي يمكن أن تعتمد في هذا المجال. قلنا في العقيدة لا يعتمد عندنا إلا الدليل القطعي بلا شك ولا ريب. في الفقه، في الأحكام الإلزامية، مسلم أنه لا يعتمد علينا عندنا إلا الدليل الصحيح. الأبحاث التي لها صلة بالعقيدة عند جل علمائنا هي الملحقة بالعقيدة، من حيث أنها لا تثبت إلا بالدليل القطعي الجازم، خصوصا إذا كانت ترتبط بخطوط عريضة تمثل منهجا فكريا أو منهجا تكليفيا، مش مفردة حكم تكليفي بسيطة، مش مسألة أنني أفعل هذا الفعل أو لا أفعل هذا الفعل، لا، حركة عريضة فيها ولاء، فيها براء، فيها صولات وجولات، فيها جهاد في سبيل الله، فيها فتح بلدان، فيها قتال، فيها أمور خطيرة غاية في الخطورة،
حركة متناسقة.
يعني الآن لما بيرحك بحركة يماني، حركة خطيرة جدا فيها جهاد وقتال وإلى آخره، لابد أن يكون ثابت بدرجة قطعية حقانية هذه الراية، وإلا كيف نبذل أنفسنا ومهجنا ودماءنا تحت هذه الراية وتحت هذا اللواء؟ فكما أن الملتوي عليه من أهل النار أو من أهل الجحيم، كذلك من يوالي غير مواليه أيضا من أهل النار ومن أهل الجحيم. القضية خطيرة من الطرفين، يعني لا يتصور البعض أنه فيها الطرف احتياط وفي ذاك الطرف لا يوجد احتياط. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال، فأنا أذكر إخوتي وأخواتي وأذكر نفسي ونتذكر جميعا
إن شاء الله
أننا لا نعتمد في هذه المجالات إلا الأدلة القطعية
قطعا.
وإذا حدا منا بده يتنازل من كيسه بين قوسين من كيسه يتنازل، فأقل ما يمكن أن تكون الروايات صحيحة ومعتبرة.
كلام سليم،
مو نعتمد كيفما كان وأي شيء كان على هذا الأساس. مقدمة ثانية، قد البعض يقول طيب أنتوا رايحين الآن عم تتحدثوا سفراء الانحراف، ورحتوا تتحدثوا عن دولة بعد دولة الإمام المهدي، يعني ما بعد الظهور وتأسيس الدولة، وعلى مشارف مش الظهور، صرتوا على مشارف اليوم الموعود.
نعم،
فأنتوا ليش نقلتوا هالنقلة؟ شو ربطوا هذا بسفراء الانحراف وعنونتوا هالسلسلة سفراء انحراف أو المقاطع هذه من هالسلسلة المهدوية المباركة؟ الجواب هو أنه من حق الإخوة المشكلة وكذا إشكال
طبعا طبعا،
لكن من حقنا أيضا أن نقول لهم إن هنالك حركات في الزمن السابق ادعت وفي وقتنا الحاضر وربما ستدعي، لأنها تريد أن توجد لنفسها أرضية ومنشأ لصحة الدعوة. فبعضهم في سعة مخيلته والسيناريو الذي رسمه لنفسه ما وجد عناوين، ضاقت عليه العناوين قبل ظهور الإمام، فتشبث بعنوان من العناوين التي ستكون بعد ظهور الإمام وتأسيس دولة الإمام، عنوان ربما وزعم هو أنه عنوان حق، حاول من خلاله أن يدعي لنفسه دورا قبل ظهور الإمام. ما في رابط بين الأمرين، بس البعض حاول أن يربط ويصيح ليل نهار ويحاول أن يربط
لغاية في نفسه.
طبعا، وليته يعقوب. على كل حال، أساس هذه الدعوة، أساس هذه الدعوة هي وجود بعض الروايات المنسوبة إلى أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. أو الولي الأعظم التي تتضمن وجود دولة اسمها دولة المهدي بعد دولة الإمام. هذا بحث مستقل
زي.
وفيه روايات، وربما دعي أن بعض الروايات معتبرة. أنا منصف في البحث العلمي حتى فيما لو أراد الخصم أن يستفيد
زي.
هنا لابد أن نبحث على صعيدين مش على صعيد واحد. الصعيد الأول اللي يبحث عنه هو بحث نظري، وهو أنه هل هنالك دولة بعد دولة الإمام أساسا ستستمر ستحكم العالم، وسيحكم العالم 12 مهديا من أبناء الإمام من نسل الإمام اللي إما ولدوا قبل ظهوره أو ولدوا بعد ظهوره وأثناء دولته صلوات الله وسلامه عليه، أو لا يوجد هكذا دولة؟ ما هو موقف مدرسة أهل البيت من هذا الموضوع؟ وهذا البحث يرتبط بأمر مستقبلي كما هو واضح، لكن يلامس العقيدة. ليش يلامس العقيدة؟ أنا أحب الإخوة والأخوات أن يتذكروا خطوط عريضة في مذهب أهل البيت. يلامس العقيدة لأننا نعتقد نحن أنه بمقتضى الحركة الحقوقية في مدرسة أهل البيت سلام الله عليه لا يمكن أن يكون الإمام إلا إماما معصوما مفترض الطاعة. وأما ما نزعمه نحن الشيعة وهو ثابت عندنا بدرجة قطعية من وجود من إمكانية إقامة دولة شرعية في عز غيبة الإمام، حتى لا أحد يجي يلبس، لأن يعني في كتابات في هالمجال موجودة. أنكم تخليتم عن الإمام المعصومة كشرط في القيادة، وأنتم تعبرون عن مراجعكم وعن فقهائكم بأن أحدهم نائب الإمام أو الحاكم الشرعي والحاكم المطلق في عصر الغيبة، فهذا تراجع. أنا أقول أعلى منصب أعطاه أحد من الشيعة لأحد في عصر الغيبة أيا كان هذا الأحد، حتى لو كان شيخ الفقهاء والمجتهدين في أكثر من هذا، حتى لو كان الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري اللي هو أستاذ الفقهاء والأصوليين في القرنين الأخيرين، قمة الفقهاء عند الشيعة، أعظم منصب أعطي هو منصب نائب الإمام المعصوم. ونقطة أول السطح ما عندنا. فعندما نقول بولاية لفقيه لمرجع من المراجع، فنحن نقول بأنه امتداد للإمام صاحب الولاية
وليس مكان الإمام.
صاحب الولاية الحقيقي هو الإمام أصلا، إنما ركب منصبه في المنظومة الحقوقية الفقهية الشيعية على أنه تبع للإمام، على أنه نائب للإمام، على أنه منصوب بالنصب العام.
والشمس طالة والبعض يناقش مثلا
من الإمام، واضح القضية يعني. وإلا نحن ما أحد عندنا ادعى لا إمام لا الذي تسنى له أن يؤسس دولة ولا الذي لم يتسنى له أن يؤسس دولة.
صحيح.
هذا من الثوابت في
صحيح.
البيت ومنتهي الأمر.
صحيح.
أنا لا أريد بكل صراحة أقول للإخوة والأخوات، لا أريد أن أبحث في هذا العنوان الأول بشكل تفصيلي، لكن أنوه تنويه أن علماءنا مدرستنا مدرسة أهل البيت متسالم عندها متسالم أنه لا إمام معصوم بعد الإمام المهدي
صادر.
متسالم عندنا بعشرات بل مئات الروايات، وهي طوائف في يوم من الأيام أنا جمعتها وشذبتها بوبتها على ما ببالي 9 طوائف
من الروايات،
روايات الأئمة 12 أو الخلفاء 12 أو الأمراء بعدي 12 من طرق السنة، وهي كثيرة.
هو بدل عن طرق السنة حتى لم يذهبوا إلى
ومن طرق الشيعة وهي كثيرة، بعضها عبرت الأئمة 12، بعضها الخلفاء، بعضها الأمراء، بعضها سمتهم أولهم علي وآخرهم الهادي، بعضهم قالت أولهم علي ثانيهم الحسن ثالثهم الحسين وتسعة من ذريات الحسين آخرهم المهدي إلى ما هنالك. تسع طوائف. طبعا بعض الطوائف أنا ما وجدت لها مصادق في كتب السنة، بعضها وجدتها في أمهات كتب السنة، يعني وجدت لعلي يعلم ما ببال 9 أو 12 رواية في صحيح مسلم وحده
عن أئمة أهل البيت.
لا لا ما ثمت الأئمة بأسماء.
لا المقصود في
تحدثت أن الأئمة من قريش 12.
واضح واضح. أصلي نحن ما قبل إنه
بيتم له قوم اضطربوا في توجيه الروايات اضطراب الأرشية في البئر العميقة.
نعم.
بعضهم قال الخلافة الراشدة 4 بقية من
أربعة
ثمانية منين؟ ها بعضهم أحسن واحد ذهب مذهب على مذهب بالي عندهم شوية احترم عقله العلامة الكبير إنصافا عند السنة ابن حجر العسقلاني شارح البخاري صح فتح الباري قال 12 إلى القيامة بدون تعيين أسماء نعين 4 منهم اللي ثابتين أنهم خلفاء راشدون والبقية يرعف فيهم الزمان أوانا فأوان وعند الروايات قد صريحة في أنهم سلسلة متصلة.
نعم صحيح.
مو أنه يطلع لنا واحد كل 100-200 سنة يطلع لنا واحد رشيد
رشيد
ثم ما أدري منين يجيبون هذا الرشيد صار الآن ماضي 1400-1500 سنة تقريبا 1400 سنة
معناش أنه 4 على الدعوة
جيبوا لي من هو الراشد في بني أمية عندكم من هو الراشد في بني العباس من هو الراشد اللي في مصاف حتى بحسب اعتقاد السنة الخلفاء الراشدين من بني عثمان ثم ذول من قريش بالله عليك ما بدي سمي المحاذير
لا نقاش علمي لا
حكام وملوك لدول أخرى من منهم من بني هاشم من منهم من قريش ومن ليس
زين.
هذا سؤال كبير حقيقة برسم القوم مو مهم الآن المهم في هذه القضية أننا في مدرسة أهل البيت هذه أمر لا أقول مجمع عليه لا أقول الروايات فيه متواترة لا أقول متسالم عليه أقول هذا من ضروريات عقيدة الإمامية اللي يخرج عنه خرج عن منهج الإمامية
ليس من التكوين العقيدي عنا
انتهى هذا شيء فوق البحث والنقد هذا واضح كالشمس في رائحة النهار على مثل هذا فشل واللي بده يجي يقول غير هذا الكلام أنا أقول بيني وبينهم تراث علماء الشيعة من مختلف الأرقام من شيخ طائفة وسيد طائفة إلى شيخ عصره وسيد عصره بلا كلام عند الشيعة أن الإمام المعصوم أولهم بعد النبي علي عليه أفضل الصلاة أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الإمام المهدي وانتهت الإمام المعصوم ما عندنا شيء اسمه بعد ذلك في حديث عن الرجعة وحديث إلى ما هنالك هذا بحث آخر من هنا جل علماءنا عندما جاءوا إلى مثل هالمرويات أول ما دفعوها دفعوها بأحاديث الأئمة 12 وقالوا هذه الروايات مضطربة أكثرها ضعيف بعضهم قال روايات أحد بعضهم قال ما ترقى مثلا مو بس المحققين حتى المحدثين من علمائنا عندهم هذا الكلام هذا حتى المحدثين من علماء على هذا الأساس وبالمناسبة حتى اللي رووا هالروايات ونقلوها في كتبهم أيضا وقفوا منها هذا الموقف بشكل صريح أنا لا أدري لو كان يسمح لي المجال بلا أقل نص يمثل هؤلاء العلماء بين يدي كتاب الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العامي صح كتاب وسائل الشيعة
طبعاً
المشهور
طبعاً
والمعروف بعد ما ينقل هالروايات ويتكلم فيها شيئا من الكلام يأتي ويوجه توجيهات يأتي إلى هذه العبارة في صفحة 401 من النسخة المحققة من هذا الكتاب
إيقاظ الهجعة
نعم يقول وأما الأحاديث هذه اللي تقدمت 12 بعد 12 يعني 12 هدية من
المهديين طول بعض صاحب العصر
فلا يخفى أنها غير مجيبة للقطع واليقين لندورها
زين
وقلتها وكثرة معارضتها يعني الروايات المعارضة لها كما أشرنا إلى بعض يعني معارضتها لا أقل للمتسالم عليه من رواية الأئمة 12 وقد تواترت الأحاديث بأن الأئمة 12 وأن دولتهم ممتدة إلى يوم القيامة كل هذا داخل في دائرة التواتر الحر وهو المحدث العيلة وأن 12 خاتم الأوصياء والأئمة والخلفاء كل عبارة من هذه وراءها عشرات الروايات
جميل
وأن الأئمة من ولد الحسين إلى يوم القيامة ونحو ذلك من العبارات. فلو كان يجب الإقرار علينا بإمامة 12 بعدهم لوصل إلينا نصوص متواترة
مفروض
تقاوم تلك النصوص لينظر في الجمع بينهما. وقد نقل عن السيد المرتضى علم الهدى سيد الطائفة رضوان الله عليه أنه جوز ذلك على وجه الإمكان والاحتمال، وقال لا يقطع بزوال التكليف عند موت المهدي بل يجوز أن يبقى بعده إلى آخره. ثم يقول وقد بينا ولا يخرجنا ذلك عن التسمية بالاثنى عشرية، يقول إن وجد أحد فهي في مدة خلاصة العبائر مدة يسيرة قليلة جدا، وهؤلاء ليسوا على إمامة معصومة ولا أئمة معصومين. كأن السيد المرتضى يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى قضية أن الدنيا لا تقوم القيامة إلا بعد وفاته بأربعين يوما
عظيم
وما يتمناها قرائي. يعني يقول ما ورد ليس مما يجعلنا نقطع. بالمناسبة السيد المرتضى لا يقول بحجير أخبار الأحد في الفقه فضلا عن العقيدة. لذلك هو يقول إن وجد هكذا أحد فهو في مدة يسيرة ومش إمامة معصومة ولا إمامة معصومة
للسيد مرتضى.
طبعا طبعا اللي يهمني حقيقة اللي راح كرسه القسم الثاني من هالحلقة كأنك تلمح إلى
فاصل نعم لأنه في فاصل
وهو قضية الوصية اللي جعلت شماعة في نهج وفكر البعض بحيث أنشئت حركات ربما
نحن بنقول سمحتكم باللبناني او بالفبركه هي فرنسي فابريك يعني مصنع بيصنعوا الروايات
طبعا كما انت هي ما يزعم من وجود وصيه معتبره صحيحه مرويه بسند صحيح وراويها شيخ الطائفه يقولون شيخ الطوسي في كتابه وبعددوا لي 10 مصادر تقريبا لهذه
للنقاش.
ما يوهمون به الناس انها مرويه بكثره في مصادر جيد
يعني.
الوصية لم أجدها في شيء من كتب علمائنا المتقدمين إلا في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي
أبدا
أبدا ما موجودة بس في كتاب الغيبة بس هذا لا يضيرها
لا طبعا ما اختلفنا
لأن الشيخ الطوسي شيخ الطائفة وكتاب الغيبة من أهم الكتب
ماشي
لو كان الأمر عند هذا المقدار
نعماني مش موجودة عنده
لا
بما أنه
ولا كمال الدين
ولا كمال
أبدا أبدا ما موجودة هذه الرواية إلا في كتاب
الطوسي
هذه النقطة أولى عم بهيئ حتى أقرأ الوصية ما بدي ظلني أحكي عن شيء لم أبينه للإخوة والأخوات. ثانيا هذه الوصية ليست من روايات الشيعة
عن طريق العامة
طبعا
زين.
وإن وجدت في كتاب الشيخ الطوسي قال واحد يقول لي شيخنا مستهجنا مستنكرا كيف كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وتقول لي رواية عامية جيد
الرد
علماؤنا لهم منهج في هذا الأمر وأرجو أن الإخوة والأخوات يتنبهوا. كتب الرواية عندنا على أقسام مش على قسم واحد هنالك كتب رواية تبين عقيدة الشيعة وفقه الشيعة فهي روايات عن النبي والأئمة من طرق شيعة أهل البيت وأئمة أهل البيت
صحيح.
يعني تعال أنت معي افتح كتاب الكافي من أوله
إلى آخره
طبعته الحديثة 16 مجلد من أوله إلى آخر المحقق الموزون من قبل جامعة دار الحديث في قم المقدسة 16 مجلد من أوله إلى آخره روايات عن النبي والعتقة الطاهرة من طرق أئمة وشيعة أهل البيت. تعال معي إلى كتاب التهذيب للشيخ الطوسي اللي هو كتاب فقهي روايات فقهية الضعيف والصحيح من الروايات ذكر الروايات المختلفة حتى اللي فيها شيء من الطعار جمع كلها روايات من طرق مذهبا هذا منهج
صحيح
هذا نثبت من خلاله عقيدة إن اجتمعت الروايات إلى حد التواتر والقطع نثبت عقيدة قطعية وإلا فأحكام فقهية
صحيح
ضمن إطار الروايات المعتبرة
نعم
اللهم إلا في السنن تسامح فيها هذا منهج شرحناه سابقا لا أكرره وأطيل فيه النمط الثاني من التأليفات عند علمائنا هي كتب الفضائل والأمالي كتب الفضائل والأمالي هذه الكتب تهدف لجمع روايات في موضوع معين بمعزل عن اعتبارها بمعزل عن سندها بمعزل عن الاعتناء لها في البحوث التحقيقية لأن أصحابها يهدفون إلى المضامين ولا يهدفون إلى العقيدة، أو العقيدة يعني إثبات عقيدة.
واضح واضح. وهذا منهج
كتب الفضائل كثيرا ما تروي روايات عن أئمتنا، وتروي روايات بكثرة أيضا عن غير أئمتنا. ولو كان المؤلف وشيخ الطائفة أو سيد الطائفة، يعني صدوق المحدثين عند الشيعة عند كتاب المجالس المعروف بالأمالي، شيخ الطائفة الطوسي عند كتاب الأمالي
طبعا
له ولابنه
نعم
الذي رواه عنه، شيخ المفيد عنده كتاب الأمالي، السيد المرتضى وإن كان شوي يختلف عن غير كتاب علمي هو كتاب الغرر والدرر
نعم.
الذي هو أمال السيد المرتضى
طريقة أمالي نعم.
الأمالي عادة تذكر لي
أمالي جمع إملاءات
أحسن وهو بالمناسبة هو مصطلح خاص من مدرسة أهل البيت
نعم. نعم.
وفي أمالي أدبية لبعض
وإلى
آخره. المهم في هالمجال أن هذه الكتب الهدف منها مجالس كانت تعقد في ليالي شهر رمضان، مجالس أسبوعية مثلا، مجلس من المجالس الهدف فيه ذكر فضائل أمير المؤمنين أو فضائل سيدة نساء العالمين صلى الله عليه وسلم.
عن أي طريق أتت؟
أحسن، ما دامت فضيلة لا يأباها المقام. تسأل هل أن المملي لهذه الأمالي يفتي بهذه المضامين، يعتقد بهذه المضامين كوقائع؟ نحن نعتقد بفضيلتهم فوق هذه الفضائل، نزهون عن الربوبية وقولوا في فضلنا ما شئتم أو فينا ما شئتم، بمعنى أن كل كمال بشري يستحقه البشر فنحن نمتلكه،
مظهره
مظهره جيد، لكن كوقائع أن الواقع الفلانية اللي فيها فضيلة حدثت والله لا تاريخيا، كوقائع لا إشارات أصلا. ومن هنا في فضائل أهل البيت عليهم السلام في كتب الأمالي من هالقبيل تعتمد كشكول وهذا مش خاص بشيعة أهل البيت ولا بعلمائنا، ما شاء الله كم يوجد من فضائل للخوارزمي للكوفي فلان للمصري فلان، وعلماء الشوافعي انصافا لهم صفحات بيضاء في التأليف في كتب فضائل أهل البيت سلام عليهم.
صحيح.
فكتب المناقب الفضائل الأمالي هي من هالنوع، هذا من هذا النوع. في شيء ثالث وهو أن هنالك عقيدة ثابتة بالروايات الراسخة والقطعية من طرقنا، لكن وجدنا مضامين ترفضها تؤيدها تؤازرها من كتب القوم من كتب المذاهب الاعتقادية من غير أتباع مدرسة
أهل البيت
نعم السلام. ديدا وسيرة وسنة علمائنا أنهم يؤيدون، لأن الفضل ما شهدت به الخصماء
وعبترون
جيد، وهذا منهج علمي مألوف في كل مذاهب أيضا. من أمثلة هذا البارزة رواية الأئمة 12، تجد علمائنا ملأوا كتبنا
صحيح
ملأوا كتبنا من روايات الأئمة 12 من غير طرق مذهب أهل البيت صلى الله وسلم عليهم. ليش؟ لأن هذه الروايات التي هي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في أساسها تكثر نقلها بمضامين متعددة تصب في تواتر إجمالي واحد أو معنوي واحد من طرق القوم، فتجد علماءنا ينقلون كثيرا من هذه الروايات.
جميل جميل.
طيب تسألني هل كل رواية من هالروايات علماءنا يعتقدون باعتبارها؟ أقول لا، طبيعة الحال قطعا لا. طيب جيد، هنا أنفذ إلى الوصية بعد هالمقدمة. هذه الوصية
أنا هلا حسيت أنك عم تبرئ ساحة الشيخ الأكبر الشيخ طائف.
يعني ساحته بريئة ولا
لا 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 أمل علمية عم بقول تنزيها اللي
أنا أريد أن أضع الموازين القسط مواضعها بدون تلبيس بشفافية واضحة.
واضح واضح.
الشيخ الطوسي في فصل من فصول كتاب الغيبة سماه، وهو من أكبر فصول الكتاب لعله الأكبر على الإطلاق، كتاب الرد على الواقفة. لا يقصد هو من الواقفة خصوص المذهب المعروف الذي وقف على خصوص الإمام الكاظم
الزميل،
هو يقصد من الواقفة يعني كل من وقف قبل الإمام الثاني عشر على إمام، يعني سواء اللي قالوا الإمام علي عليه السلام ثم الحسن والحسين ثم كيسانية، سواء اللي قالوا
زين العابدين والحسين
إلى آخره إلى الإمام، يجمع المذاهب التي وقفت على إمام ثم انحرفت قبل الإمام الثاني عشر عليه السلام، وعز الله تعالى فرجه الشريف ويرد عليها. من أهم ردوده عليها أنه يأتي بروايات الأئمة 12 بقسط من هذه الروايات، ويأتي بجزء منها نماذج منها من طرف الشيعة ونماذج منها من طرق السنة.
عظيم عظيم للإعادة.
وقليلون الذين يتنبهوا لهذا الأمر في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي،
أتى عن طريق السنة.
من جملة هذا الأمر جاء بهذه الرواية اللي اسمها رواية الوصية، بسند وطريق من غير طرق مذهب أهل البيت عليهم السلام، لأنها تؤازر ما هو ثابت أساسا بدرجة قطعية في مذهب أهل البيت من أن الأئمة 12 صلوات الله وسلامه عليهم أولهم علي وأخرهم من المهدي.
عظيم.
فكما أننا ننفي مقولة من يقول بعد المهدي إمام معصوم، ننفي من يقول قبل المهدي إمام معصوم. ولذلك الشيخ الطوسي في آخر هذا الفصل،
عظيم،
في آخر هذا الفصل الطويل ماذا قال في آخر هذا الفصل؟ قال: فأما من قال إن للخلف ولدا أو ولدا وإن الأئمة 13، يعني في واحد من أبناء الإمام،
نقش الموضوع
فضلا عن اللي بيقولوا إن الأئمة 12 بعد 12 هودي دخلوا بطريقة أو لا
24 صاروا
فقولهم يفسده.
جميل.
بما دللناه عليه أو دللناه عليه من أن الأئمة 12، فهذا القول يجب اطراحه.
عظيم.
على أن هذه الفرق هو مش عارف رحمة الله عليه الشيخ طوسي، راح يطلع لنا ناس يدعوا من جديد، يقول على أن هذه الفرق، يعني حتى اللي بيقول الأئمة 13 فضلا عن اللي بني يصيروها
24
كلها قد انقرضت بحمد الله، ولم يبق قائل يقول بقولها، وذلك دليل على بطلان هذه الأقاول. هذه أنت بيقول الشيخ الطوسي قبل سنة 406.
زين، ولو كان الشيخ الطوسي يقول أو يعتقد بهذا لدافع عن الفكرة.
أحسن.
عظيم.
إذن هو ليش جاب هالرواية؟
أورثها
جابها لتكثير عدد الروايات التي تقول الأئمة 12.
عظيم. عظيم.
وهو لا يريد منها ما بعد.
عظيم.
الاثنى عشر. والنقطة الثانية اللي أشرت لها إنصافا، اللي نبهني إليها حتى أكون شاهدا بالفضل.
زين.
اللي نبهني إليها، لأن عادة إذا شفت دعوة أن رواية واحد قال لك في رواية معتبرة كتاب الغيبة، شو بتعمل؟ بتروح تفتش على الرواية وتشوف إذا سندها معتبر.
صحيح.
وبتمشي.
صحيح.
ما بتقرأ الفصل من أول إلى آخر. الشيخ الحر العامل اللي هو خريج صناعة الرواية في المتأخرين عندنا يقول في رقم 2 صفحة 394 من كتابه الإيقاظ من الهجعة، يقول: روى الشيخ، والشيخ على الإطلاق عندنا الشيخ الطوسي، في كتاب الغيبة في جملة، انتبهوا للعبارة، الأحاديث التي رواها من طرق العامة
زين
في النص على الأئمة عليهم السلام، قال
الرواية اللي أوردتها.
إذن هو ملتفت إلى أن رواية الوصية من وين، ثم ينقل خبر الوصية
من طريق العامة.
من طريق العامة ليست من طرق الشيعة.
على افتراض
الشيعة بدي يبنوا على وجود دولة بعد الإمام المهدي برواية من غير مذهبهم، شو هالدولة المهدوية الشيعية العظيمة اللي أصلا ما وردت في تراث الشيعة ونقلت في تراث الشيعة.
كمان حين ذاك سمحتك، شو المذهب المتزعزع، مذهب أهل البيت بده يكون حاشا كلا يعني بهالكلام. يعني سمحتكم، بس فيما لو فرض أنه الشيخ البهائي الحر العاملي قدس الله سره الشريف لو لم يورد هذه الرواية بالدليل اللي تفضلت به لهو كاف للدلالة على أنها
لا واضح. أنا أقول نبهني إلى سياق الروايات اللي نقلها، نبهني لأراجع. نعم. هي بس بدها مراجعة.
نعم. نعم.
هو روى الروايات الشيعية أول مرة، ثم ذكر باقة من الروايات السنية في الأئمة 12، وفي ضمنها جاء به رواية الوصي.
عظيم. عظيم.
وسيتأكد هذا إن شاء الله الآن.
يلا.
في رواية الوصية، في رواية الوصية ينقلها الشيخ الطوسي بحسب هذه الطبعة.
ده.
ها؟ في
طبعة كتاب الغيبة.
طبعا طبعة كتاب الغيبة بين يدي. الطبعة الموجودة بين يدي هي توزيع مكتبة الآداب الشرقية في العراق النجف الأشرف، والطبع طبع بيروت، طبع منشورات دار الفجر. جيد. ماشي. يقول في صفحة 100: أخبرنا جماعة عن أبي الحسين بن علي بن سفيان البزفري، هذا من علماء الشيعة، وفي خلاف أنه ثقة أو مو ثقة، مش من علماء الشيعة، من رواة الشيعة،
من رواة الشيعة.
عن علي بن سنان الموصلي، من الموصل. العدل، ارجع الانتباه لأول وهلة، قد واحد يشوف كلمة العدل يعني الشيخ الطوسي وثقه وعدله، يغفل البعض، وخليه يروح يراجع اللي بيهمه يراجع، أنا ما بدي أشغل وقت البرنامج بهالقضايا. العدل والمعدل هي ألقاب للذين كانوا يعدلون المنارات في البلاد العربية. قال له المعدل. المنارة ما بيقدر بناء وعمار بقول اللبنانيين، عادي يبنيها، تحتاج إلى بناء حاذق.
جميل.
يعدل اتجاه المنارة حتى لا تميل، لأن المنارات تبنى بأحجار صغيرة لأنها دائرية. صحيح. وتستطيل،
فبدا مهارة.
فعادة البناؤون العادي تطلع معهم مايلة يمينا أو شمالا. العدل أو المعدل هو الذي يعدل المنارات. وإذا تنزلنا يا أخي، هذا لقب من الألقاب لشخص من الأشخاص، لم يثبت أنه شهادة بالتوثيق. لسه ما بدي ادخل بعد للبحث السند، بس هذا لان اجد امامي مباشره. عن علي بن الحسين، مين
علي بن الحسين؟
نعم، اسم علي وحسين موجود عند كل المسلمين. عن احمد بن محمد بن خليل، عن جعفر بن احمد المصري،
مش عارفين مين.
عن عمه الحسن بن علي، عن ابيه، عن ابي عبد الله جعفر بن محمد، عن ابيه الباقر، عن ابيه ذي الثفنات سيد العابدين، عن ابيه الحسين الزكي الشهيد، عن ابي امير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله في الليله التي كانت فيها وفاته لعلي عليه السلام. دعني من السلسله الذهبيه. يعني من
نقاش من تحت.
احسن. هل لاحد هؤلاء ذكر في كتب الجرح والتعديل عند الشيعة؟
هل
من بعد البزفري، ابن سنان الموصلي، علي بن الحسين، مش معروف مين علي بن الحسين بهالطبقة. احنا عندنا علي بن الحسين مثلا السعد آباتي، مش في هالطبقة. عندنا علي بن الحسين ابن بابويه القم الصدوق الأب، مش في هالطبقة. طيب احمد بن خليل، هذا احمد بن محمد بن خليل، ما عندنا
ابن الفراغيلي هالاسم.
هذاك الخليل بن احمد. هذا احمد بن محمد بن خليل. عن جعفر بن احمد المصري، حسب الظاهر هو من مصر.
جبل هون.
عن عمه الحسن بن علي، مين عمه الحسن بن علي؟ الله اعلم. ويقتضي هذا انه جعفر بن احمد المصري. طيب جيد، انا اقول هؤلاء من ابن الموصلي الى علي بن الحسين الى ابن خليل الى المصري الى عمه الحسن بن علي، عن ابيه اللي ما بنعرف اسمه اصلا، عن ابيه، عن ابي عبد الله، هؤلاء يا اخي ليسوا من رواة الشيعة، ولا موجودون في كتب الجرح والتعديل عند الشيعة، ولا مذكورون في شيء من اسانيد الشيعة.
عظيم. ذاك حال شو بيعمل؟
أنا مع هذا والله يذهلني أن محدثا جليلا حقيقة يفتح علينا بواب.
نعم.
خليني أعبر هالتعبير.
هي تفضل.
اسمح لي. مع وجود قدسية له وأنا أجله.
الشيخ النوري.
الشيخ النوري الطبرسي صاحب كتاب النجم الثاقب، في كتابه النجم الثاقب الجزء الثاني في ذكره وسوقه نقول.
نعم.
عن وجود زوجة وأبناء للإمام المهدي سلام الله عليه. يقول التاسع: روى الشيخ الطوسي بسند معتبر عن الإمام الصادق.
وكل عمنا إيش كنا بالرواية هلأ؟
هي نفس هذه الرواية. أنا ما أدري، محدث النوري رجل رجالي ومحدث ومتوسع في النقل جدا، هو صاحب كتاب مصدقة الوسائل.
طيب بريحك، أنا من نجم الثاقب من رحمة الله على الشيخ عباس النوري.
من أين بيقول رواية معتبرة؟ أنا ما أدري.
إيه قصدي إنه بريحك منهم بس ثلاث دقايق لأسأل.
لا بأس.
من يدعي ومن يعتمد على هذه الرواية بعدما سقطت عن طريق أهل الشيعة وهم يدعون هذا؟
أنا
الدعوة.
لا أعرف.
أي.
لا أعرف أحدا من علماء الشيعة يعتمد ويعترف بهذا السند سوى عبارة وأغلب الظن من سهو القلم، هي
الشيخ النوري.
يعني مرة واحد بيقول المحدث النوري قال معتبر الرواية، هو محقق وثاقة هودي عنه عن
نعم.
كل علماء الشيعة جيد في أكثر من هذا قد يقال. أنا أقول كتابه الرجال موجود اللي هو اسمه خاتمة مصطلحك الوسائل، تسع مجلدات مطبوعة وموجودة ومحققة، لم يرد هؤلاء في هذا الكتاب فضلا عن أن يوثقه. فأغلب الظن هذا من سهو القلم، وإلا المحدث النوري أجل من أن يتوهم والعياذ بالله توثيق هكذا سند، وأما غيره لا يوجد أحد.
أنا بالنهاية
حتى على مستوى سهو القلم لا
يوجد. واضح. بالنهاية بالدليل القطعي، ونحن أبناء الدليل، الرواية التي ادعى من ادعى أنه اعتمد عليها في الدلالة على أن هناك أئمة بعد
رواية
الأئمة
عامية وسندها غير معتبر،
وهذا الدلالة كانت موجودة
بل أكثر من هذا. بدي أقول هذا السند اللي هو عامي في كتب العامة أيضا ما ممكن توثيقه،
لا يمكن توثيقه
طبعا،
إذا ما في،
لأن هذا علي بن سنان المصري ما له توثيق حتى في كتب السنة. كنا عندهم موسوعات رجالية، أنا ما وجدته موثقا في كتب ولا مذكور. أحمد بن محمد بن خليل دورت كتير في كتب السنة، لسان الميزان، سير أعلام النبلاء، تهذيب الكمال، عم بتحكيك عن موسوعات رجالية ضخمة،
ما في،
ما موجود توثيق. فحتى عند السنة وعلى مبانيهم ليس موثق. زين،
هون طاولة للنقاش تحت ظلال علم أهل البيت، مدرسة أهل البيت، من يملك الدليل على الرد على هذا الكلام فليتفضل.
طبعا
علمونا أمتنا
طبعا طبعا طبعا
يعني
بكل رحابة صدر،
صلاة الله على تحت ربنا
الكعبة بكل رحابة صدر.
نحن قطع عنا البيان لهون بهذه الإضاءة.
عندي كلمة فقط إذا عندك فاصل قبل الفاصل.
لا ما عشي فاصل، بدنا انتهت الحلقة.
انتهت الحلقة؟
اي
يا الله
بكده يغزل عين أخذت
جيد. عندي كلمة هنا. الكلمة التي أريد أن أقولها، أني وجدت في بعض النشرات الصحفية أو بعض صفحات الإنترنت أن البعض يدعي تواتر هذه الرواية أو شبه تواتر لها في كتب الشيعة.
وين
بيذكر؟ هو اللطيف. بيقول ذكرها الشيخ الطوسي في الغيبة، وذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار، وذكرها المحدث النوري في النجم الثاقب، وذكرها الحر العامل في الإيقاظ من الهجعة، وذكرها الطبرسي في إعلام الورى، وذكرها فلان. إسا أنا أعرف هذه الكتب وأعرف شو بتعني هذه الكتب. أنا مجرد أن رأيت هذا الكلام على صفحات الإنترنت أو في بعض النشرات ظلالية ظلامية، اسمح لي
هذا غش
طبعا، تدليس من أعلى أنواع وأفضح أنواع الغش والتدليس، عرفت القضية انه في مصدر إلها اسمه الغيبه للشيخ الطوسي، وهودي كلهم ناقلين من الشيخ الطوسي، ومع ذلك لازداد يقينا واطمئنانا رحت لبحار الانوار شفت اول الروايه حاطط كلمه غط. وين وين
ببحار الانوار
اللي بحب في المجلد الثالث والخمسين، في المجلد الثالث والخمسين صفحه 147 غط. شو يعني غط؟ يعني غيبه الطوسي، هو عنده المصادر اللي بينطق منها بنت الرموز.
جميل.
حتى لا يطول الكتاب جدا.
جميل.
غين طا يعني غيبة الشيخ الطوسي، البزفري عن علي بن سنان الموصلي عن إلى آخر.
عظيم.
رحت للإيقاظ من الهجعة وقلت لك روايته قبل قليل.
عظيم.
عبارته
للحرة.
روى الشيخ الطوسي في جملة روايات من كتب العامة.
زين.
رحت للنجم الثاقب شفت ينقل عن غيبة الشيخ الطوسي، إذا المصدر كم مصدر؟ واحد. وهو غيبة الشيخ الطوسي. نحن رحنا للمصدر الأصلي ورأينا السند، إذا كل هذه الكتب سندها نفس سند الشيخ الطوسي.
عفل.
مش يا آخر. إذا هي رواية واحدة.
هذا التدليس كذا.
وليست منقولة إلا في مصدر واحد، لأن هذه الكتب مش مصادر. هذه جوانح متأخرة.
هذا غش غش.
واضح.
وفي خيانة علمية.
وعلى مين؟
على
هذا الكلام.
أنا انتهى الوقت وبتشكرك.
طبعاً بعدنا ما دخلنا في مضمون الوصية سنؤجله.
إن شاء الله. بس يعني للأمانة أقول حلقة مشيقة، ناقشت نقاش دقيق وجميل. بموضوع الوصية طبعا احنا ما دخلنا فيها، لكن اللي دار حول هو مولانا معلوم انه طالما الحق موجود الباطل حواليه، والباطل موجود الحق حواليه،
المهم ان يشرق الحق.
ان شاء الله بده يشرق.